بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ونعمة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر المصنف الأقوال البالغة إلينا في بيان حقيقة الجسم، أخذ يناقشها قولا قولا، وشرع بمناقشة القول الأول المنسوب إلى جمهور المتكلمين القائلين بأن الجسم مركب من أجزاء متناهية في العدد والحجم، بحيث إنها لا تقبل القسمة خارجا ولا وهما ولا عقلا. وعمدة الإشكال على هذا القول هو أن إثبات مثل هذا الجزء لا دليل عليه، بل هو خلاف البرهان القائم على وجود مثله، فقد أقيمت براهين كثيرة على استحالة وجود جزء لا يتجزأ إلى أجزاء. ومن هذه البراهين يذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن هذا الجزء الذي لا يتجزأ إما أن يكون له حجم أو لا، وهذه قسمة دائرة بين النفي والإثبات حاصرة. فإن كان له حجم لزم من ذلك أن يكون له جانب مباين لجانبه الآخر، وهذا عين الانقسام أو يستلزم الانقسام. وإن لم يكن له حجم فلا يتصور أن يحصل من انضمام الأجزاء التي لا حجم لها جسم ذو حجم مهما بلغ عدد هذه الأجزاء. إذن لما لم يخرج حال الجزء من أن يكون له حجم، وذلك خلاف يستلزم خلاف مدعاهم، أو لا يكون له حجم وذلك يستلزم خلاف مدعاهم، لازم من ذلك أن الجزء الذي لا يتجزأ مستحيل، لأنه إن كان ذا حجم كان منقسما، والمفروض أنه غير منقسم، هذا خلف. وإن لم يكن له حجم لم يحصل باجتماع مثله معه جسم ذو حجم، إذن لا يمكن أن يكون هو جزءا بذلك الجزء. هذا دليل. الدليل الثاني، لو وجد جزء بين جزئين كما هو المفروض في الأجسام المدعاة دخول هذه الأجزاء في تكوينها، فإن حصول الأجسام كما يدعون ناشئ من انضمام جزء إلى جزء إلى جزء ثالث وهكذا. فذلك الجزء المتوسط إن حجب الجزئين الواقعين في الطرفين لازم من ذلك أن يكون جانبه الذي يلي الجزء الأول غير جانبه الذي يلي الجزء الثاني. وإن لم يحجب هذين الجزئين فالمانع من حجبه لهذين الجزئين آت بعينه في الأجزاء الأخرى، ويلزم من ذلك أن الأجزاء الواقعة في الوسط لا يكون لها أثر ولا حيز ولا دور في تكوين الجسم، لأن كل الأجزاء الواقعة في الوسط في الواقع لا أثر لها في تشكيل الحجم والجسم، باعتبار أنها لا تحجب الأطراف عن بعضها مثلا. وهذا إشكال أورد من قبل أكثر من واحد على الجزء الذي لا يتجزأ. إشكال ثالث، لو فرضنا جزءا واقعا على ملتقى جزئين، كما لو فرضنا ثلاثة أجزاء اثنان في الأسفل وواحد في الأعلى واقع في الوسط بينهما على ملتقاهما، فهو إما أن يلقى أحد الجزئين الواقعين في الأسفل أو يلقى الاثنين معا أو يلقى بعض كل منهما، بمعنى أنه لا يلقى هذا بكله ولا هذا بكله ولا يلقى الاثنين بكاملهما، بل يلقى شيئا من الاثنين عند تلاقيهما. إن لقي أحد الاثنين بخصوصه دون الآخر لازم أقول في المفروض لأنه واقع على الملتقى. وإن لقي الاثنين معا بأن كان حجمه أكبر من حجمهما فهذا عين الانقسام. وإن لقي الجانبين الملتقيين منهما دون أن يستوعب في التقائه بهما كل الجزئين، يعني لم يلقى هذا بكامله ولا هذا بكامله ولا اثنين ولا كليهما معا بكاملهما، بل لقي بعض كل منهما، فهذا أيضا انقسام، لأنه يصح أن يقال أن جزءا من الجزء الواقع في الأسفل غير ملاقي بخلاف الجزء الثاني منه فإنه ملاق، وعليه فيلزم انقسام الجزئين الواقعين في الأسفل بالجزء الواقع في الأعلى على بعض التقادير، ويلزم انقسام الجزء الأعلى على بعض التقادير، بمعنى أن الصور المفروضة إما أنها خلف الفرد كما لو قلنا أنه يلتقي أحدهما فقط، وإما أنه يستلزم انقسام الأعلى، وذلك إذا لقي الأعلى كليهما معا، وإما أن يستلزم انقسام الأسفل وذلك إذا لقي الأعلى بعض كل منهما. وعليه فيلزم أن يكون الجزء الذي لا يتجزأ مستحيلا، لأنه لا يوجد جزء في هذه الصورة إلا وهو منقسم. وقد أورد على الجزء الذي لا يتجزأ أقوال كثيرة، تفكك الرحى وقطب الدائرة كما يقال، براهين كثيرة ذكرت لإبطال الجزء الذي لا يتجزأ، يكتفي المصنف منها بهذه البراهين الثلاث. هذا عن القول الأول. وأما قول النظام، القول النظام المنسوب إليه، وهو أن الأجسام مركبة من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية، فيرد عليه إشكالا. الإشكال الأول نفس ما يرد على المشهور من أن الجزء الذي لا يتجزأ مستحيل الوجود. ثانيا أن هذه الأجزاء إذا لم تكن متناهية وكانت ذوات حجم وأوضاع، لازم من ذلك أن يكون حجم الجسم المتركب من تلك الأجزاء غير المتناهية غير متناهي بعد، وهذا خلاف ما تحكم يحكم به الحس بالضرورة. فقول النظام أشد شناعة من قول المشهور، لأن المفروض أن النظام يرى تركب الجسم بالفعل من هذه الأجزاء لا أنها موجودة بالقوة، حتى يقال أن الضرورة قائمة على التناهي بالفعل والمدعى هو عدم التناهي بالقوة. لا، النظام يرى أن الجسم مركب بالفعل، الأجزاء موجود بالفعل، وإذا كانت موجودة وكانت غير متناهية ولا بد أن يكون لها حجم، لأنه لا يحصل مما لا حجم له ما له حجم، إذن يلزم من ذلك أن تكون الأجسام غير متناهية في الحجم. هذا عن القول الثاني. وأما القول الثالث المنسوب إلى ديمقراطس، وهو القائل بأن الأجسام تنتهي إلى أجزاء صغار صلبة لا تقبل القسمة الخارجية وإن قبلت القسمة الوهمية والعقلية. يرد السيد رحمه الله تعالى هذا القول بأن هذا القول لا يثبت إلا أن الأجسام المحسوسة تنتهي إلى أجسام صغار صلبة لا تقبل القسمة، وأما أن هذه الأجسام حقيقتها أنها أجزاء لا تتجزأ مثلا كما يقول مشهور المتكلمين، أو أنها ليس لها مادة، فهذا لا يستفاد من هذا القول. هذا القول لا يثبت إلا أن الأجسام المحسوسة تتركب من أجزاء صغار، أما أن تلك الأجزاء الصغار ما حقيقتها، هل هي بسيطة، هل هي مركبة من مادة وصورة، فهذا أمر لا يستفاد من هذا القول ولا من دليله. ونحن لا نمنع عقلا أن تكون الأجسام المحسوسة متركبة من أجزاء صغار، وإنما كلامنا في أن الأجسام التي تثبت عند العقل بالبرهان هل هي بسيطة أو مركبة، هذا محل الباحث. هذا إن أريد بأن الأجسام الموجودة تتركب من أجزاء صغار ذوات حجم، وأما إن أريد بها أنها تلك الأجزاء ليست ذوات حجم فلا يعقل أن يحصل مما ليس له حجم ما له حجم. فإذا لما تعين حمل قول ديموقراطس على أن الأجسام متركبة من أجزاء صغار ذوات حجم دون أن يستفاد من قوله نفي المادة، أمكن الجمع بينه وبين قول المشهور مشهور الحكماء القائلين بأن الجسم مركب من مادة وصورة. وأما القول الرابع وهو الذي ذهب إليه الشهرستاني، وهو أن الجسم متصل وحداني كما أنه متصل في الحس، بمعنى أن حقيقته واحدة في العقل بسيطة كما أن حقيقته كذلك عند الحس، إلا أن هذا الجسم يقبل القسمة ولكن ينتهي في القسمة إلى أجزاء صغار لا تقبل القسمة. هذا الكلام أولا لم يذكر الدليل عليه، ثانيا لا ينفي المادة، ثالثا لازم هذا القول وقوف القسمة مع أن الجسم الذي يقبل القسمة لا تتوقف قابليته للقسمة عند حد، لأن خصوصية ما يكون قابلا للقسمة أن كل ما يحصل بالقسمة منه يقبل الانقسام إلى اثنين أو إلى أكثر. وعليه في القول بأن الأجسام المحسوسة بسيطة متصلة تقبل القسمة إلى حد، هذا خلاف الضرورة. القول الخامس شنو شيخ يلزم
هو يناقش الرأي ويناقش ضده بما
تقدم خلافه منه.
إيه يعني هو يشتت على مبنى واحد، يعني مثلا هنا مثلا في القول الثاني قال لو قلنا من الأجزاء غير متناهية يبدأ منه أن يكون الحجم أو الجسم غير متناهي،
نعم
نقول له متناهية. وهنا الآن القول الرابع قال من أجزاء متناهية قال أنه هذا يلزم منه قسم عقلي تقبل لا تقبل،
نعم لا تقبل عند حد.
يعني
هو يناقش
من يكون
متناهية،
يناقش من يكون لها لا متناهية.
لا، هناك ناقشنا تناهي الحجم وعدم تناهيه، ولازم القسمة يعني لازم ما يدعيه النظر أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ وهي غير متناهية، صح؟ وإذا كان لنا أجزاء حجمان وكانت غير متناهية كان الحجم بعد غير متناهي. والمفروض أن السيد رحمه الله تعالى يقول بأن القسمة تستلزم عدم الوقوف إلى أحد، فإذا وجدت هذه الأجزاء كان الجسم غير متناهي، الحجم غير متناهي، هذا في القول الأول. في القول الرابع هو يقول أن القسمة لا تقف عند حد، وهذا لا يتنافى مع ما ذكره أولا لأنه كان مبنيا على عدم وقوف القسمة عند حد.
هذا يعني
إشكال
على الرابع، يعني
نقول
بأنها غير متناهية، يعني
غير متناهية بس بالقوة، غير متناهية نعم بس بالقوة، باعتبار أنها غير المتناهي فعلا هو القابلية، يعني القسمة لا تقف عند حد، لا أن الأجزاء لا تقف عند حد في العدد، هي متناهية في الخارج ولكن القسمة غير متناهية، كلما حصل بالتقسيم عدد أمكن أن يحصل ما فوقه بواحد، وذلك لأن القسمة لا تقف عند حد، وهذه هذا عبارة عن التسلسل لا يقفي. هو في القول الأول يلزم النظام بما نصب إليه، لأنه قال أن الأجزاء غير متناهية، وإذا كانت غير متناهية حل الحجم بعد غير متناهي، وليس في ذلك تنافي مع القول الثاني. لا، ليس هذا قول النظام، لأن النظام يدعي وجود الأجزاء بالفعل، قلنا هذا. ثانيا أن الكلام فعلا ليس في التناهي وعدمه، في لازمه. النظام لما ادعى وجود الأجزاء بالفعل ولكل جزء حجم، لازم من ضم الأجزاء غير المتناهية إلى بعضها حصول حجم غير متناهي، وهذا في نفسه إشكال. أما في القول الرابع المنسوب إلى الشهرستاني فهو يناقش وقوف القسمة عند حد، ولا يناقش وجود الجزء، لأن النظم الشهرستاني لا يقول بوجود الجزء، يعني في الواقع الشهرستاني ما ينفي الجزء، لكن يقول الجسم غير مركب في الخارج، الجسم بسيط كما هو عند الحس. فإذا السيد العلامة ناظر في قول الشهرستاني إلى القسمة وعدمها، وناظر في قول النظام إلى وجود الأجزاء بالفعل، ولا تنافي بين النظرين أصلا. أما القول الخامس المنسوب إلى أفلاطون، نسب إلى أفلاطون أن الجسم جوهر بسيط متصل، هو عين الاتصال، فليس هناك شيء يتصف بالاتصال، بل المتصل والاتصال أمر واحد، غير أن خصوصية هذا المتصل أنه يقبل القسمة لا إلى نهاية. السيد رحمه الله تعالى يعتمد في رد هذا القول على براهين إثبات المادة، يقول سيأتي إن شاء الله تعالى البراهين التي أقيمت لإثبات وجود المادة. ثم الظاهر من هذا الكلام أن الجسم المتصل هو عين الجسم المتصل في الحس، وهذا فيه كلامون. سيأتي إن شاء الله تعالى أن الأجسام المحسوسة مركبة من أجسام أخرى لا ينالها الحس، بل يثبتها العقل بالتجربة. هذا الإشكال الذي يذكره السيد العلامة ثانيا على قول أفلاطون ربما يوجب التشويش، لذلك لا بد من الالتفات إليه. السيد رحمه الله تعالى في بحث الجسم كان في مقام بيان حقيقة الأجسام، والجسم إذا أطلق ينصرف اللفظ منه إلى الأجسام المحسوسة كبدن الإنسان وجسم الدابة والبيت والجدار والعمة والعباءة والقباء وما إلى ذلك. هذه الأجسام وقع الكلام في حقيقتها، منهم من قال أنها مركبة من أجزاء لا تتناهى، منهم من قال أنها مركبة من أجزاء صغار سالبة تتناهى، منهم من قال بأن الجسم حقيقته الاتصال والأمر المتصل في نفسه. سيد العلامة رحمه الله تعالى كثيرا ما يشكل على هذه الأقوال، أن العلم أثبت بالتجارب الصحيحة أن ما يناله الحس مركب وليس أمرا بسيطا. هذا في الواقع هذا ينبغي أن يكون إشكالا في تحرير محل النزاع وليس إشكالا على الأقوال. مثلا اللازم في مقام تحرير النزاع تحديد محل البحث، فهل البحث في حقيقة الجسم عن الجسم المحسوس، أو البحث عن الجسم الحقيقي وإن كان الحس عاجزا عن إدراك ذلك البحث؟ إذا حددنا هناك ما المراد بالجسم، حينئذ ننتقل إلى مناقشة الأقوال. الذين قالوا بأن الجسم مركب من أجزاء صغار صلبة، يظهر من بعضهم أن مدعاهم أن الأجسام المحسوسة مركبة، ويظهر من قول أفلاطون أن الجسم المحسوس أمر بسيط، هذا هو ظاهر قول أفلاطون، ولا إشكال أن هذا خلاف ما أثبتته التجارب من أن الجسم المحسوس مركب من ذرات، والذرة إلى نيوترون والإلكترون وما أدري شنو. هذا الكلام إشكال صحيح، لكن مو إشكال على قول أفلاطون، إشكال على أفلاطون. وإلا قوله يمكن، يعني بدل أن نطبق قول أفلاطون على الجسم المحسوس نطبقه على الجسم الذي أثبته العلم، فيكون خطأ أفلاطون مو في القول، في التطبيق. وعليه نقول هذا الإشكال الذي يورده السيد العلامة رحمه الله تعالى على قول أفلاطون وعلى القول المشهور مشهور الحكماء من أن الجسم مركب من مادة وصورة، ليس عنده من إشكال على قول المشهور مشهور الحكماء المشائين، إلا أن الجسم المحسوس أثبت العلم أنه مركب. خب صحيح، هذا قول إشكال عليهم، لأنه لم تساعدهم الآلات على اكتشاف أجزاء أصغر من العناصر الأربعة: الماء، التراب، النار، مثلا الهواء. لكن هذا لا يعني أن كلامهم في نفسه باطل. يمكن أن ندعي أن الذرة مركبة من مادة وصورة، كذلك قول أفلاطون يمكن أن يدعي أفلاطون أن الذرة جسم منفصل، فهذا ليس إشكالا على أفلاطون، هذا إشكال في تحرير محل البحث. وعليه فنقول أن العمدة الإشكال الأول، وهو أن قول أفلاطون مبني على نفي المادة، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في إثباتها والبراهين المثبتة لها.
والآن أساسا من جهة نقاش الجسم بالطريقة العقلية، يعني لا في نقاش مثلا بالطريقة الفيزيائية أو
كذا،
هل من هذا صحيح يعني أن نحن نريد أن نحقق الجسم بطريقة عقلية؟ الآن ممكن يعني مو تجربة مثلا،
لا، في الواقع لا تنافي بين البحثين، وهذا عين ما أشرنا إليه في الإشكال على السيد العلامة. ما يلحظه العلم شيء، وما تلحظه الفلسفة شيء آخر. العلم يلحظ الأجزاء المكونة خارجا لا حقيقتها، يعني هو ليس معنيا ببيان حقيقة الذرة إلا من جهة علمية، من جهة ما يدخل في قوامها. وأما ذلك الشيء الذي يدخل في قوامها ما هو، هذا شيء آخر. ولما كانت الأجسام متداخلة، بمعنى أن بعضها داخل في حقيقة بعض في كثير من الموارد، وكان البحث عن حقيقة الجسم المطلق لا عن حقيقة جسم الإنسان بنفسه أو جسم زيد بخصوصه، لزم حمل البحث الفلسفي على ما لا يتنافى مع البحث العلمي. بمعنى أن البحث الفلسفي ناظر إلى جهة، والبحث العلمي ناظر إلى جهة أخرى. في البحث الفلسفي نتسلم ما يعطينا إياه البحث العلمي في حقيقة الأجسام. البحث العلمي يقول الأجسام الموجودة مركبة من ذرات، من عناصر 111 عنصر مثلا أو 114 عنصر زين، وهذه العناصر هي البسيطة. ثم ينتقل ويقال أن هذه العناصر مركبة من ذرات بعد زين. حينئذ نقول إذا تسلمنا هذه النتيجة من البحث الفيزيائي أوقعنا الكلام في هذه النتيجة، وهي أن هذه الذرات بسيطة أو مركبة من مادة وصورة. أفلاطون يقول بسيطة، المشاؤون يقولون أنها مركبة من مادة وصورة. يعني لا يؤثر البحث الفيزيائي على نتيجة البحث الفلسفي، ليس بينهما تناف أصلا، بينهما طولية. لذلك لو قلنا أن علة الحرارة ليست النار، لا يتأثر بحث العلة والمعلول بمثل هذه النتيجة. وإن توهم الفيلسوف في عصر ابن سينا مثلا أن العلة للحرارة هي النار، خب هذا لا يؤثر على من نتيجة البحث، لأن توهم الفيلسوف أن العلة هي النار أجنبي عن بحثه عن العلة والمعلول. هو كان يبحث عن العلة بشكل مطلق، وإن توهم أن النار لما كانت علة ثبتت لها أحكام العلية. كذلك ها هنا القول المنسوب إلى شيخ الإشراق. شيخ الإشراق نسب إليه قولان، والنسبة مبنية على ما يظهر من كتبه. في بعض كتبه يظهر أنه اختار قول أفلاطون، وهو أن الجسم متصل وحداني حقيقته الاتصال. ويظهر من بعض كتبه كالتلويحات وغيرها أن الجسم مركب من جوهر وعرض. وقد مضت مناقشة قول أفلاطون، فإذا كان مراد شيخ الإشراق قول أفلاطون فقد مضت مناقشته، وأما إذا كان مراده ما نصب إليه ثانيا وهو أن الجسم مركب من جوهر وعرض، فيرد عليه أولا أنه لا معنى لتقوم الجسم الجوهري بعرضين بحيث يكون العرض داخلا في قوام الجوهر، هذا لا معنى له لأن المقولات متباينة الذات، إلا أن قول الشيخ الإشراقي حتى يتضح وجه المناقشة فيه ثانيا لابد من ملاحظة مدعاه. شيخ الإشراق ممن يذهب إلى عدم الحاجة إلى وجود المادة، يقول أن المادة غير موجودة، وذلك لأن الحامل للاستعداد في الجسم هو نفس الجسم، فإن المقصود بالجسم هو ذلك الشيء الثابت الذي لا يتغير بطروء المقادير والأعراض عليه، وذلك مثل الشمعة، فإن في الشمعة شيئا ثابتا وهو عين الاتصال، عين الاتصال والامتلاء القابل لطروء الأشكال عليه، فإن الجسم الشمعي قد تشكله بشكل مربع وقد تشكله بشكل مخروطي وقد تشكله بشكل هرمي وما إلى ذلك من الأشكال، ومع ذلك نفس الشكل الجسمي لا يزول منه شيء إلا المقادير والذهاب في الجهات المختلفة، فإذا شكلته مربعا كان ذاهبا في جهات أربعة، إذا شكلته مثلثا كان ذاهبا في جهات ثلاثة، وكان له مقدار من الأبعاد في كل شكل يغاير مقداره من الأبعاد في الشكل الآخر، لكن حقيقة الجسم الشمعي باقية. حينئذ نقول الجسم لا حقيقة له إلا ذلك الاتصال المبهم الذي لا مقدار له، وذلك المقدار المتعين كالهرمية أو المربعية أو المثلثية وما إلى ذلك. سيد العلامة يقول إذا كان مدعى شيخ الإشراق هو هذا، وأن حقيقة الجسم تركبه من هذا المقدار المتصل المبهم وهذا المقدار المتعين، يرد عليه أن العرض يحتاج إلى موضوع والكم عرض، وحينئذ إن لم يكن موضوع العرض وهو المقدار الثابت قابلا أن يوصف بالتعين ونحوه، فلا معنى لأن نقول أن العرض قائم به. هو يقول أن في الجسم شيئا ثابتا قابل لطروء الأشكال عليه، نقول هذه القابلية في ذلك الجسم الثابت من أين جاءت؟ من هو في نفسه؟ هو في نفسه لا يوجد في الخارج إلا متعينا، سيأتي إن شاء الله تعالى في براهين إثبات المادة أن الصورة لا توجد في الخارج إلا بمادة، ويستحيل انفكاك إحداهما عن الأخرى، المادة لا توجد إلا بصورة، الصورة لا توجد إلا مع مادة. حينئذ نقول إذا قلت أن الجسم الموجود في الشمعة قابل للأبعاد المختلفة وقابل للأشكال المختلفة، نقول هذه القابلية هل هي موجودة في نفس الامتداد الجوهري؟ هذا الامتداد الجوهري الموجود لما كان ملازما لشكل معين لم يكن حاملا لخلاف ذلك الشكل، لما؟ لأنه يقال أن حاجة المادة إلى الصورة كحاجة الصورة إلى المادة، فإن المادة محتاجة إلى الصورة في وجودها، والصورة محتاجة إلى المادة في تشخصها، لما كانت الصورة في الخارج لا توجد إلا في شكل معين وزمان معين ومكان معين وامتداد معين، إذن كان هذا الشكل دخيلا في تشخصها دخالة لا تتنافى مع القول بأن التشخص بالوجود. في الواقع وجود الصورة لا يكون إلا متشخصا بالشكل، وإذا كان كذلك فكيف يعقل أن تحمل الصورة في ذاتها قابلية بطلانها؟ لأن بطلان شكلها بطلان تشخصها، وتشخصها وجودها، فكيف يحمل الشيء في ذاته استعداد عدمه؟ هذا أمر باطل. الصحيح أن الحامل للاستعداد والقابلية هو شيء مقترن بالصورة، هو الذي تطرأ عليه هذه الأشكال، وإلا فإن الجسم في الخارج لا يوجد إلا متعينا، ولا يوجد عندنا شيء في الخارج اسمه اتصال مبهم، وإنما هذا التغاير في ظرف التحليل. في الواقع التغاير بين الاتصال المبهم والاتصال المتعين في ظرف التحليل، وإلا هو واحد في الخارج، وإذا كان واحدا في الخارج لم يعقل أن يكون القابل للأشكال المختلفة المبطل كل منها للآخر نفس الشيء المتصف بها، بحيث يكون شيء واحد متصفا بألف وبضد ألف في نفس الوقت من دون أن تتغير ذاته. هذا أمر باطل إذا كان ألف دخيلا في تشخص القابل، وكذلك كان ضده دخيلا في تشخصه. إذن هذا القول في الواقع أمر يستلزم محذورين: الأول دخول العرض في قوام الجوهر، الثاني أن يكون العرض الدخيل في تشخص الجوهر يبطل الجوهر ببطلانه، ثم يأتي عرض آخر ليقوم بالموضوع الذي بطل بالعرض الأول ببطلان العرض الأول، وهذا باطل. وفي عبارة ينقل المصنف كلام الشيخ ابن سينا في بيان حقيقة الاتصالين، وهي عبارة مهمة نأتي عليها إن شاء الله.
هو هذا الكلام الذي يذكره الشيخ الإشراف ليس في عن واحد، وإذا بدأ في عن واحد المحذور غير يعني لا يقول بأنه يوجد مقداران على هذا الجوهر في عن واحد.
لا، ليس الإشكال أن اجتماع الشكلين متضادين مثلا في أمر واحد في آن واحد في أمر واحد في آن واحد، بل الإشكال أن الشكل مشخص للجوهر بمعنى ما، لا نقصد التشخيص اللي تقدم البحث عنه، لا، يكفينا التشخيص الذي هو لوازم من لوازم التشخص، العرض من لوازم التشخص. ومعنى أن العرض من لوازم التشخص أنه كلما بطل العرض بطل التشخص الملزوم، إذ يستحيل بعد الفكاك بين اللازم والملزوم. الآن إذا كان الإنسان جالسا فهو متشخص تشخصا يلازمه جلوسه، لأن الوضع من لوازم التشخص، صحيح؟ فإذا بطل هذا الوضع وحصل وضع جديد كالقيام، لا بد أن نقول ببطلان الوجود الأول. زين، إذا كان لا بأس يعني يكون هذاك الوجود غير هذا الوجود، فأيهما القابل؟ يشترط في القابل أن يكون القابل موجود في القبول، أن يكون القابل موجودا حين وجود المقبول، والمفروض أن الوجود الأول بطل وهذا وجود ثان، والمقابل للشكل الثاني هو الوجود الثاني لا الوجود الأول.
هذا إشكال عام.
نعم نعم، إشكال عام. لا لا لا، إشكال عام بس
على ورود أي صورة.
لا 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 لا، ليس إشكالا عاما بغض النظر عن بحث المادة، إشكال عام في جميع الأعراض نعم، لكن من يقول بالمادة له أن يتخلص من هذا الإشكال. شو يقول؟ يقول المادة واحدة في صورته، لأن المادة لا تحتاج للصورة في تشخصها، باعتبار أن وجودها عين الإبهام يمكن أن يجامع جميع التشخصات، وأما الصورة فلا تجامع تشخصين، الصورة لا تجامع تشخصين، الصورة ليس لها إلا شخصية واحدة، هي أمر متعين، فإذا بطل تعينها الأول بطل تشخصها الأول، وإذا بطل تشخصها الأول فقد انتفت صورة وحصلت صورة أخرى.
لهذا الثاني الصورة الجديدة تكون على مادة جديدة
لا يلزم تسلسل بعد يلزم تسلسل هذا يطبع عين بعض المادة إما بدون مادة بدون مادة شيخنا يستحيل هذا الكلام يعني هذا الكلام صحيح بالمادة والشيخ الإشراق لا يقول بالمادة وهذا الإشكال إشكالنا على شيخ الإشراق أنه بدون مادة كيف تبقى الصورة مع أن الشكل من لوازم التشخص
هو الآن عندما يقول مركز الجوهر والكامل الجوهر يعني شنو الجوهر
لابد يعين على أقصى الجوهر نعم وهو الاتصال الجوهري ما يعبر عنه الصورة الجسمية عنده هو الجوهر والشكل والمقدار طول العرض العمق هذا عنده العرض يقول الجسم في الواقع ليس له حقيقة إلا الصورة الجسمية المتعينة بتعين ما كطول معين عرض معين خب إذا كان هذا كذلك والمفروض أن للجسم في كل وضع تشخص وفي كل مقدار تشخص فإنه يبطل ذلك التشخص ببطلان ذلك المقدار ولو للتلازم بينهما وإذا بطل فهل يلتزم بأن زيد يكون له في كل آن صورة يلزم من ذلك أن يكون وجود زيد وجودات متعددة وليس وجودا واحدا يلزم من ذلك تتالي الآنات وتشافع الصور وما إلى ذلك لا يتخلص من هذا الإشكال إلا بالمادة المادة واحدة متشخصة بصورة ما هذا الإشكال اللي يطرح على تعيين الموضوع في الحركة الجوهرية القائلون بالمادة في ساعة من هذا الإشكال أما شيخ الإشراق لا يستطيع أن يتخلص من هذا الإشكال قال أما القول الأول المنسوب إلى المتكلمين وهو أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ أصلا تمر الآلة القطاعة على فواصل الأجزاء وهي متناهية تقبل الإشارة الحسية ففيه أن الجزء المفروض إن كان ذا حجم كان له جانب غير جانب بالضرورة فيجري فيه الانقسام العقلي وإن لم يمكن تقسيمه خارجا ولا وهما لنهاية صغره وإن لم يكن له حجم امتنع أن يحصل من اجتماعه مع غيره جسم ذو حجم وأيضا لنفرض جزءا لا يتجزى بين جزئين كذلك فإن كان يحجز عن مماسة الطرفين انقسم فإن كل من الطرفين يلقى منه غير ما يلقاه الآخر وإن لم يحجز عن مماسته لاستوى وجود الوسط وعدمه ومثله كل وسط مفروض فلم يحجب شيء شيئا وهو ضروري البطلان وأيضا لنفرض جزءا لا يتجزأ فوق جزئين كذلك وعلى ملتقاهما فإن لقي بكله أو بعضه كل كليهما أي المجموع منهما كل الكلين تجزأ لما؟ لأنه يساوي مقداره مقداريهما وعليه يمكن تقسيمه إلى طرفين طرف يلاقي الجزء الواقع على اليمين طرف يلاقي الجزء الواقع على اليسار وهذا عين الانقسام وإن لقي بكله كل أحدهما فقط فليس على الملتقى وقد فرض عليه وإن لقي بكله أو ببعضه من كل منهما شيئا انقسما وانقسما جميعا وقد أوردوا في بطلان الجزء الذي لا يتجزى وجوها من البراهين وهي كثيرة مذكورة في كتبهم طبعا قوله في الحاشية في هذا الكتاب هذا وأجاب عنه الشيخ الرئيس هذا وأجاب عنه المقصود الإجابة عن القول والإجابة عن الإشكال نعم الترقيم يعني خطأ وأما القول الثاني المنسوب إلى النظام وهو أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية فيرد عليه ما يرد على القول الأول لأنه يرى أن الأجزاء لا تتجزأ مضافا إلى أن عدم تناهي الأجزاء على تقدير كونها ذوات حجمين يوجب كون الجسم المتكون من اجتماعها غير متناهي الحجم بالضرورة والضرورة تدفعه وأما القول الثالث المنسوب إلى ديمقراطس وهو أن الجسم مركب من أجزاء صغار صلبة لا تتجزأ خارجا وإن جاز أن تتجزأ وهما وعقلا ففيه أن هذه الأجزاء لا محالة جواهر ذات حجم، فتكون أجساما ذوات اتصال جوهري تتألف منها الأجسام المحسوسة. فالذي يثبته هذا القول أنها هنا أجساما أولية وهي مبادي هذه الأجسام المحسوسة فقط، يعني هو يقول أن هذه الأجسام المحسوسة تتركب من أجزاء صغار لا يمكن تقسيمها حسا، وإن أمكن تقسيمها وهما أو عقلا. وأما أن هذه الأجسام الصغار مركبة بسيطة فهو غير ناظر، يعني كأن ديمقراطس ناظر إلى الجهة الحسية، يعني الجهة الفيزيائية في الأجسام، أن الأجسام المحسوسة هل هي بسيطة عند العقل كما هي عند الحس أو لا. هو يقول لا، الأجسام المحسوسة مركبة، أما الأجزاء الذي تتركب منها هذه الأجسام المحسوسة هل هي بسيطة أو مركبة، هو لم يكن في هذا المقام. على أن هذا القول لا يتبين به نفي الهيولى وإبطال تركب الجسم منها ومن الصورة الجسمية، وسيأتي إثباتها الهيولى في الفصل التالي. فيقول إلى إثبات الصورة الجسمية للأجسام الأولية التي هي مبادئ هذه الأجسام المحسوسة وإليها تنتهي بالتجزئة. وأما القول الرابع المنسوب إلى الشهر الثاني وهو كون الجسم متصلا واحدا كما في الحس يقبل القسمة إلى أجزاء متناهية، ففيه أن لازمه وقوف القسمة العقلية وهو ضروري البطلان. وأما القول الخامس المنسوب إلى أفلاطون وهو كون الجسم جوهرا بسيطا وهو الاتصال الجوهري القابل للقسمة إلى غير النهاية، ففيه منع كون الجسم بسيطا لما سيوافيك من إثبات الهيولى للجسم. هو يقول جسم بسيط فقط مركب من الصورة، يعني ليس له حقيقة إلا الصورة. النشاؤون يقولون لا، براهين إثبات المادة تثبت أن الجسم مركب منها ومن الصورة، على أن في كون الاتصال الجوهري هذا شكل ثاني الذي للجسم هو ما يناله الحس من الأجسام المحسوسة كلاما. يعني يقول ظاهر كلامه أن الأجسام المحسوسة بسيطة، وهذا تطبيق من أفلاطون لقوله، ويعني في الواقع أخذ نتيجة البحث الفلسفي وادعى أمرا آخر. يعني عنده دعوة أن الجسم بسيط، ثانيا أن الأجسام المحسوسة أجسام بسيطة، ونحن ليس كلامنا في الأجسام المحسوسة، كلامنا في الجسم مطلقا. يعني في الواقع شيخنا قولنا أن الجسم عند الحس، إن كان الجسم بسيط عند الحس واقعا، أي أنه بسيط عند العقل وعند الحس، هذا معناه أن الجسم واحد. أما إذا قلنا أن اتصال الجسم عند الحواس من باب خطأ الحواس، هذا إيش معنى؟ معناه أن الباب اللي إحنا نقول عنه شيء واحد هذا مو جسم واحد، هذا أجسام، يكون خطأ أفلاطون خطأ من جهة انتفاء الموضوع، مو من جهة أن الموضوع موجود وقوله خاطئ. كمن يقول أن الماء طاهر ثم يقول أن عصير البرتقال ماء، لا يقال أن كلامه باطل لأن عصير البرتقال ليس بماء، هذا مو باطل، أنت خطأته في توهمه أن عصير البرتقال ماء ولم تخطئه في حكمه أن الماء طاهر. كذلك أفلاطون لما كان يعيش في عصر يفتقد إلى آلات دقيقة لبيان حقيقة الأجسام فيزيائيا وبيان حقيقتها عند بالمجاهر العلمية، حكم بمقتضى حواسية أن الباب جسم واحد وأن بدن الإنسان واحد وأن الاتصال محقق للوحدة، وحينئذ قال أن هذه الأجسام متحدة في العقل كما هي عند الحس، ثم قال أن الجسم المتصل ليس له حقيقة إلا الصورة الجسمية. فهو له دعويان في الواقع، إحدى الدعويين تتصل ببحثنا، والدعوة الأخرى ليس لنا بحث فيها، نحن ليس من شأننا أن نثبت أن الباب جسم واحد أو لا، زيد جسم واحد أو لا، كلامنا في مطلق الجسم، مطلق الجسم. يعني ليس كلامنا في أن كل ما يكون متصلا عند الحس هل هو متصل عند العقل أو لا، كلامنا في ما يسمى جسما واقعا. فإذا قام البرهان على أن هذا ليس بجسم واقع، هذا مركب من جسمين متلاصقين، وهذا تخطئة في الموضوع وليس تخطئة في الحكم. وأما القول السادس المنسوب إلى شيخ الإشراقي وهو كون الجسم مركبا من جوهر وعرض، وهما المادة والجسم التعليمي الذي هو من أنواع الكم المتصل. الجسم التعليمي هو ما يسمى بالشكل زين عند الرياضيين، مو عند أهل الفن والرسم والنحت، الشكل من الكيفيات العارضة على الكم زين. وأما المقصود هنا بالشكل فهو المقادير المحيطة بالجسم التي يتكون منها الجسم مربعا أو مخروطيا أو أسطوانيا وما إلى ذلك. ففيه أولا أنه لا معنى لتقويم العرضي للجوهر مع ما فيه من تألف ماهية حقيقية من مقولتين، الجسم ماهية حقيقية يترتب عليه آثار مغايرة لآثار أجزائه، فلا معنى لأن يتركب من مقولتين وهما الجوهر والكم، والمقولات متباينة بتمام الذات، وهذا إشكال وارد صحيح. ثانيا أن الكم عرض محتاج إلى الموضوع حيثما كان، هذا بلا إشكال زين. فهذا الامتداد المقداري الذي يتعين به طول الجسم وعرضه وعمقه كم محتاج إلى موضوع يحل فيه، ولولا أن في موضوعه اتصالا ما يقبل أن يوصف بالتعين لم يعرضه. يعني لا يمكن أن نتصور عروض هذا المقدار المتعين لهذه الصورة الجسمية ما لم يكن في الصورة الجسمية قابلية، والمفروض أن هذا العرض مفارق ليس لازما لتلك الصورة الجسمية، إذ لو كان لازما لما وجدت في غيره، فإذا لابد أن يكون في الصورة الجسمية قابلية، قابلية ذي لابد أن تكون في المادة لا في الصورة. فلو أخذنا مقدارا من شمعة وسويناها كرة ثم أسطوانيا ثم مخروطا ثم مكعبا وهكذا، وجدنا الأشكال متغيرة متبدلة، وللشمعة اتصال باق محفوظ في الأشكال المختلفة المتبدلة، فهناك اتصال، اتصال مبهم غير متعين في نفسه، لولاه لم يكن شمعة واتصال وامتداد معين، لو بطل لم يبطل به جسم الشمعة. يعني هذا لو بطل الامتداد المعين، لو بطل الامتداد المعين لم يبطل به جسم الشمعة، عفوا وامتداد معين، نعم هذا لو بطل وصف للامتداد المعين، الواو في قوله وامتداد عطف على اتصال مبهم، نعم أي أن العبارة هكذا، اتصال مبهم غير متعين في نفسه، لو لم يكن شمعة، لولاه لم يكن شمعة، انتهت العبارة. واتصال وامتداد متعين لو بطل، هذا وصف للامتداد المعين والاتصال الذي عطف عليه الامتداد المعين، والأول هو صورة الجسم والثاني عرض يعرضه الجسم زين. إلى الآن ترى ما بعد يأتي الإشكال، والانقسام يعرض الجسم من حيث عرضه، هذا يعني في الواقع الانقسام يأتي إلى الجسم من حيث كونه ذا مقدارا، الانقسام بالمعنى الرياضي من لوازم الكم، فهو يعرض على الجسم بواسطة الكم، وهذا معناه الانقسام يعرض الجسم من حيث عرضه هذا. وأما من حيث اتصاله الذاتي المبهم فله إمكان أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة، مو البعد الفعلي، هو يمكن أن تعرض عليه الأبعاد يمكن، أما أن العرض يتحقق في الخارج هذا لا مدخلية للجسم فيه، الانقسام يصح عروضه على الجسم بالكم. يعني في الواقع هذا الجسم الممتد الذي له مقدار معين هو من جهة كونه اتصالا جوهريا يمكن أن يكون ذا أبعاد ثلاثة يمكن، ومن جهة كونه مقداران يمكن أن ينقسم. لكن الكلام هنا أن هذا الجسم مو فقط فيه إمكان فرض الأبعاد الثلاثة، هو بالفعل متصل بالأبعاد الثلاثة. ما هو المصحح لاتصافه بالأبعاد الثلاثة؟ المادة. لولا المادة لم يكن هذا الجسم متصلا بالأبعاد الثلاثة في مقدار معين، أي أن اتصافه بالمقدار المعين الذي هو من لوازم وجوده بالفعل هذا بالمادة. وهذا معنى ما يقال من أن الصورة تحتاج إلى المادة في تشخصها. قال الشيخ في الشفاء: فالجسمية بالحقيقة صورة الاتصال القابل لما قلناه من فرض الأبعاد الثلاثة، وهذا المعنى غير المقدار وغير الجسمية التعليمية. صورة الاتصال هي الصورة الجسمية، لا المتقدر ولا نفس المقدار، لا الجسم بما هو متقدر ولا نفس مقداره. فإن هذا الجسم صورة الجسمية من حيث له هذه الصورة، يعني من حيث كونه جسمان، لا يخالف جسما آخر بأنه أكبر أو أصغر، ولا يناسبه بأنه مساو أو معدود به أو عاد له أو مشارك أو مباين، وإنما ذلك له من حيث هو مقدر ومن حيث جزء منه يعده. وهذا الاعتبار غير اعتبار الجسمية التي ذكرناها، أي أن في الجسم اعتبارين: اعتبار كونه متقدر واعتبار كونه اتصالا ما. هو من حيث كونه اتصالا ما لا يقال عنه أنه أصغر أو أكبر من شيء أصلا، أي أنه بهذا المعنى الجسمية واحدة في الجميع. نعم يقال عن هذا الجسم أنه أكبر من ذاك أو ذاك أصغر من هذا أو هذا عبد لذاك أو ذاك عبد لهذا من جهة المقدار ومن حيث أن جزءا منه يعده. وبالجملة فأخذ الامتداد الكمي العرضي في ماهية الجوهر على ما فيه من الفساد من تقويم الجوهر بالعرض خلط بين الاتصال الجوهري والامتداد العرضي الذي هو الجسم التعليمي. الإنصاف أن هذا المقدار من كلام السيد لا يعد إشكالا، هذه دعوة. هو يريد أن يقول أن الجسم في الواقع مركب بين الأمرين، وأنتم حملتم الجسم على الصورة الجسمية. خب هذا اصطلاح خاص له لشيخ الإشراق أن يقول أن الجسم في حقيقته مركب من هذين الأمرين، وإن أطلق على الصورة الجسمية أنها جسم. فالخلط إنما يأتي على من لا يفرق بين الاصطلاحين، أما إذا فرقنا بين الاصطلاحين فلا خلط، بل الإشكال الحقيقي ما ذكرناه أنه في الواقع لولا المادة المصاحبة للصورة الجسمية لم يمكن تصور عروض المقادير على الشمعة مثلا، لأن المصحح لعروض هذه الأعراض المفارقة هو المادة، على ما تقدم في آخر مبحث الماهية. القول السابع يأتي، وصلى الله على محمد وآله.